بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد كما أسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالة. كلمة الله شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلت مع هذه السلسلة من فقه الأخلاق وفقه القلوب، وحديثي ما زال متصلا بالموضوعات التي هي التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة والمعاملة الطيبة مع الخلق. وانتهيت فيما يعني هو قريب من الحلقات الماضية من الحديث عن الحسد و يعني آثار الحسد وأسباب الحسد وكيفية معالجة الحسد. لعلي في هذا اليوم أبدأ بذكر خلق الحقد والعياذ بالله، وهذا من الأخلاق السيئة التي لا تليق حقيقة بالمسلم الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو من أمراض القلوب. الحقد هذا من أمراض القلوب، ولذلك يعرف العلماء الحقد بأنه سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة. فالحقد إضمار الشر، ويعني الإنسان الحقود هذا يتوقع منه الأذية في أي لحظة. وابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر الفرق بين الموجد والحقد قال أن الوجد هو الإحساس بالمؤلم والعلم به وتحرك النفس في رفعه فهو كمال، أما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت في من وجد وفي من وجدت عليه، فلا يزايل القلب أثره. وهناك فرق آخر ذكر بأن الموجد لما ينالك منه والحقد لما يناله منك، فالموجد وجد ما نالك من أذى، والحقد توقع وجود ما يناله في من المقابلة. وقد جاء ذكر الحقد في الكتاب والسنة، يقول جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. قل جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قل جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولذلك هذه الآيات تشير إلى يعني هذا النوع من أمراض القلوب. ولما كانت الجنة دار النعيم الدائم، ذكر ربنا جل وعلا بأن هذا الغل وهذا الحقد ينزع من الصدور ويستخرج من القلوب، ولا يبقى شيء ليعيش أهل الجنة عيشة رضية وحياة هنية ليس فيها شيء من المكدرات. وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فمن مستغفر فيغفر له ومن تائب فيتاب عليه، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغانتهم حتى يتوبوا. والمعنى الضغائن الأحقاد، يعني الأحقاد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول أنس: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق أو علق نعليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ذلك، مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام تبعه عبد الله بن عمرو، فقال: إني لاحيت أبي، يعني خاصمت أبي، بيني وبين أبي خصومة، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه ما أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل، يعني تقلب على فراشه، ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. فقال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاثة الليالي، الثلاث الليالي، وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. وفي رواية سمى الرجل المبهم سعدا، وفي رواية أخرى فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم أبت ضاغنا على مسلم، أو كلمة نحو ضاغ، يعني حاقد على مسلم. والمعنى أن هذا الحديث يشير إلى عظم وخطورة الحقد، وإلى فضل العفو والصفح والنقاء عند الإنسان. وأيضا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان، نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. إخواني وأخواتي، يعني هذه التطوافة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في خلق الحقد المذموم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة الحديث حول هذا الخلق وأسباب يعني أسباب وجود هذا الخلق عند بعض الناس، وكيفية الخلاص منهم، مع بيان الآثار الخطيرة المترتبة على بقاء هذا الذنب العظيم. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة، ونفوسا زكية، وصدورا منشرحة بالخير. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: والدي كبير في السن، ولا يستطيع يقول النهوض من على الفراش بسبب المرض، فهل يجوز له أن يتيمم في مكانه ويصلي؟
الحمد لله، شفى الله والدك وعافاه وكتب الله أجره. بالنسبة للإنسان الذي يعجز عن الوضوء عجزا كليا ينتقل إلى التيمم الذي هو البدل، ولذلك قال جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والماء إما أن يكون مفقودا وإما أن يكون موجودا، فإذا كان الماء مفقودا بحيث لا يحصل عليه الإنسان ينتقل إلى التيمم، وأما إذا كان موجودا فينظر، فإذا كان يستطيع استعمال الماء استعمله، وإلا انتقل إلى التيمم. فممكن أخي الفاضل بأنكم تأتون بالماء عند سرير الوالد، وأيضا ممكن أنكم أنتم تساعدونه في الوضوء، تساعدونه في الوضوء. إذا كان الأمر صعبا وعجز الوالد وأنتم يصعب عليكم ذلك، ينتقل الوالد إلى التيمم، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل نردد خلف الإقامة أم هذا الحكم خاص بالأذان؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية. هل المؤذن إذا أقام للصلاة يقول المأموم مثل ما يقول المؤذن في الإقامة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه يقول كما يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والمؤذن يعني يرفع الصوت بالأذان وأيضا يقيم، وأيضا يقيم. وقالوا بأن الإقامة تسمى أذانا أيضا، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذان الثاني الإقامة. القول الثاني قالوا بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سن أن يردد خلف المقيم، خلف المقيم، ولم يثبت في الأحاديث ولم ينقل شيء من هذا، مع توفر دواعي النقل وكثرة الصحابة الذين يعني يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدون معه الأذان، يشهدون معه الصلاة والإقامة أيضا، ما نقلوا ذلك. ولذلك يظهر والله تعالى أعلم أن المأموم ما يردد خلف المقيم للصلاة، لأن الإقامة تختلف عن الأذان. الأذان الإعلام بدخول الوقت، وفيه رفع صوت، وفيه السنن هذه وغير هذه من السنن. يعني عندنا أن يردد خلف المؤذن، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وأن يقول رضيت بالله ربا، وأن يأتي بالدعاء الذي يسأل فيه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يستحق به الشفاعة. أما الإقامة فما ورد في ذلك شيء، هذا الذي يظهر الله أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يقول: كيف يدرك المصلي التكبيرات الفائتة في صلاة الجنازة؟
الحمد لله، من جاء في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة مثلا فإنها تكون الأولى له، بمعنى أن يقرأ الفاتحة فيها. فإذا سلم الإمام في التكبيرة والتكبيرة الرابعة تكون الثانية للمسبوق، فإذا سلم الإمام أكمل بقية التكبيرات على النسق اللي معروف في التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة التسليم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: دخلت المسجد وأدركت ركعة واحدة مع الإمام ثم سلم الإمام، ويقول: أنا حينها قمت لأكمل صلاتي لكن الإمام سجد للسهو، فيقول: هل أرجع وأسجد مع الإمام سجود السهو أم أكمل صلاتي؟
الحمد لله. إذا كنت لم تدرك الخطأ الذي سجد الإمام للسهو لأجله فقيامك صحيح ولله الحمد ولا يضرك، ولا حاجة أن تسجد للسهو لأنك ما أدركت الخطأ. أما إذا كنت قد أدركت الخطأ وقمت مباشرة ثم سجد الإمام فتكمل صلاتك ولا ترجع إلى سجود السهو، ثم بعد ذلك إذا انتهيت تسجد قبل السلام سجدتي السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييكم.
الله يحييكم.
سؤال الله يجزاكم خير.
نعم.
ذهاب المرأة لحالها من أبو ظبي إلى دبي، هل هذا يعتبر سفر؟
إن شاء الله.
وهل يعني لازم يكون معاه محرم من أبو ظبي إلى دبي؟
إن شاء الله.
بدون المبيت، يعني رايح جاي.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله. تحياك محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا شاء الله. محمد تفضلي.
جزاكم الله خير على البرنامج. كيف يتبين السؤال الاول، كيف يتبين المسلم ان رب العالمين راضي عليه؟ السؤال الثاني، اذا راى المسلم رؤيا بعد صلاه الفجر، هل هي رؤيا صادقه؟ ما هي علامات الرؤيا الصادقه؟ شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الاجابه. نعم. جيف الشيخ سؤال عبد الله، يقول حكم ذهاب المراه لوحدها من ابو ظبي الى دبي، يقول هل هذا سفر ويجب المحرم فيه؟
الحمد لله، اذا كان العرف يرى بان ما بين يعني المدينتين يعتبر سفرا فيأخذ أحكام السفر التي يذكرها العلماء. أما إذا كان العرف لا يعتبر ذلك سفرا، حتى إنه إذا قيل أين فلان قالوا ذهب إلى أبو ظبي أو ذهب إلى دبي، ما يقول سافر، فهنا لا يأخذ أحكام السفر التي يذكرها العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس.
شيخ صحاب، ايش حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
امورك طيب.
الله يبارك.
العزيز كيف حالك؟
حياكم الله، اهلا وسهلا.
الله يسلمكم، يعطيكم العافيه. سؤالي، فوق السماوات السبع، سمعت يقول يوجد في بحر وعرش الرحمن يقولك فوق البحر، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ يعطيكم العافيه.
الله يعافيك، جزاك الله خير فارس، تسمع الرد ان شاء الله. حياك الله. نعم. جي فارس شيخ سؤال محمد، يقول كيف يعرف المسلم أن رب العالمين راض عليه؟
الحمد لله، يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف أن رب العالمين راض عليه فعليه أن يلتزم أحكام الدين بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والإنسان في واقع الأمر يشغل نفسه بهذا، فإذا أشغل نفسه بالتزام ما أمر الله عز وجل وبالابتعاد عما نهى الله عز وجل وبالابتعاد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ربنا جل وعلا شكور وودود سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قل جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن أده. فلذلك الإنسان يبتعد عن مساخط الله وابتعد عن الأماكن التي يغضب الله عز وجل منها ومن من اقتراف الآثام والذنوب، هكذا ينبغي للمسلم حتى فعلا يعلم بأن الله تعالى راض عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صار عندي لفت على إجابة فضيلة الشيخ قبل شوي بخصوص سفر المرأة أو روحتها إلى دبي. فضيلة الشيخ قال إن إذا المتعارف عليه أن هذا يعتبر سفر نعتبره سفر، أما إذا قال مثلا يقول لك راح دبي فمعناته هذا مش سفر. طيب أغلب الفتاوى بخصوص القصر والجمع في الصلاة تجيز باعتبار أن هذا يعتبر سفر، بس لو يوضح لنا
فضيلة
الشيخ
إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. عندي فضل الشيخ سؤال محمد تقول أنها رأت رؤيا بعد صلاة الفجر، فيقول تقول هل هي رؤيا صادقة وما هي علامات الرؤيا الصادقة؟
الحمد لله، بالنسبة لما يراه الإنسان ثلاثة أشياء. الأمر الأول هي مجرد تخاليط أو مواقف في الواقع انعكست على عليه في منامه، أو مثلا يكون قد أكل أكلا متأخرا فأصيب بتخمة مثلا، فيحصل لديه تخاليط. هذه ليست رؤى ولا أحلام، إنما أشياء في الواقع انعكست صورتها عليه في منامه لقرب العهد بها. الثاني أحلام من الشيطان، وهي الأشياء المفزعة التي لا تحمل رمز معين، وإن مثلا شخص يرى رأسه قد انقطع وتدحرج أمامه، هذا كما في الحديث قال لا تجعل الشيطان يلعب بك. الثالث الرؤى، الرؤى هذه من الله عز وجل، يجريها الله عز وجل على يد ملك، وهي ما تحمل رمزية، إما تكون بشارة أو نذارة. قضية الوقت أنا ما أحفظ شيء بأنه إذا رأى قبل الفجر أو بعد الفجر أو رأى في الليل أو النهار، أنا ما أحفظ نص في هذا، وإن كان بعض العلماء يقول بأن الرؤيا قبل الفجر، لكن ما يقولون فيها نص، يقولون بأن هذا الوقت في الغالب أنه وقت صفاء ويكون الإنسان مستغرق في النوم، لكن الذي يظهر بأنه ليس هناك نص على تحديد الوقت الذي تكون فيه ما يراه الإنسان رؤيا صادقة أو شيء. ومثل ما ذكرت هي رموز تحصل في هذه الرؤية، ويتحمل إما بشارة وإما نذارة، وإما للشخص يراها لنفسه أو يراها لغيره. هذه القواعد التي يذكرها العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فارس يقول فوق، هل صحيح يقول أن فوق السماوات السبع يوجد بحر أو ماء، وفوق الماء عرش الرحمن؟
الحمد لله، نعم، جاءت بهذا الحديث على أن فوق السماء السابعة بحر عظيم، وفوق هذا العرش الذي هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد الله تريد يعني توضيح مسألة خروج المرأة وذهابها من أبو ظبي إلى دبي، تقول هل يعني في حال أجازنا تقول الجمع والقصر هل يكون سفرا؟ إجازة للمرأة أن تجمع وتقصر في هذه
نعم. الحمد لله، أنا أجبت إجابة مختصرة لأن السؤال كان يعني محدد حول مسافة بين أبو ظبي وبين دبي. عموما عندنا مسألة يعني سفر المرأة من دون محرم، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وللفقهاء، فيها قولان. القول طبعا، قبل ما أقول القولين، بإجماع العلماء على أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، بإجماع العلماء على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن اختلفوا من حيث الوجوب وعدم الوجوب. فعندنا مثلا قولان في هذه المسألة، قول يذهب وفيه مذهبان فقهيان إلى أن المرأة ممنوعة من السفر إلا مع ذي محرم، إلا في حالة واحدة وهي الضرورة، وهي الضرورة، ولو كان السفر لحج أو عمرة، يعني حتى ولو كان سفر عبادة، قالوا بأن ما تسافر إلا مع ذي محرم. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله أني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حجة مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر بنسائه، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمح لامرأة من أمهات المؤمنين أنها تسافر من غير محرم. القول الثاني وهو مذهبان أيضا فقهيان، قالوا بأنه يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو العمرة أو إلى حاجة معينة من دون محرم بشروط، ومن ذلك أن تكون مع رفقة مأمونة، يعني ما تسافر لوحدها، هكذا يقولون، إنما تسافر مع رفقة مأمونة. وزاد بعضهم أمن الطريق، يعني ما يكفي أن تكون مع رفقة مأمونة، ويزيدون أمن الطريق، أمن الطريق. فعليه يعني نأتي للمسألة الثانية، طيب ما هو السفر، يعني ما هو المسافة التي تعتبر سفرا يترخص فيه الإنسان برخص السفر، أو مثل المرأة تصطحب محرما؟ هذه المسألة اللي الخلاف فيها قوي وشديد، منهم من حددها بمسافة معينة وهي بالكيلو، 80 كيلو متر، ومنهم من أرجعها إلى العرف وهذا هو الراجح، فقالوا مثلا السفر المسافة التي يقطعها الإنسان إذا جرى العرف بأن سفر فهي سفر، وأما إذا كانت لا تسمى سفرا فهي ليست بسفر. ضربت أنا مثال قبل شوي، قبل قليل قلت بأنه إذا قال والله فلان أين، قال راح لأبوظبي، ما يقول سافر أبوظبي، وذلك ما يأخذ شنطته، ما يأخذ عدته، ما يأخذ كذا، أو راح والله الذيد مثلا، أو راح مثلا كذا، قالوا هذه يعني لابد من هذه العلة. وأما التحديد وإن كان ورد فيه أحاديث صحيحة لكن ليست صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد تحديد المسافة. فلذلك أخت الفاضلة مثل ما ذكرت لك، إذا كان فعلا الآن الواقع يعتبر بأن ما بين دبي وأبوظبي سفر، فعلى القول على القول الأول الذي يشترط المحرم لا بد من محرم، على القول الثاني الذي لا يشترط المحرم ويقول رفقة آمنة مع أمن الطريق يقولون يجوز لها أن تسافر إذا احتاجت إلى السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أصوم يوم الجمعة منفردا بنية عاشوراء من غير صوم يوم الخميس ويوم السبت؟
الحمد لله نعم، يجوز لك أن تصوم يوم الجمعة منفردا لكونه وافق يوم عاشوراء، فأنت لم تتقصد إفراد يوم الجمعة بالصيام، وإنما صمت عاشوراء الذي وافق يوم الجمعة، لا حرج إذا أفردته، لكن الأفضل الصيام التاسع معه أو الحادي عشر معه، ولو أفردته لا حرج.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك. اليوم عندنا حظ الحمد لله، مرتين مسك معانا الخط الحمد لله.
إن شاء الله.
الله يجزاكم خير. الشيخ بس بغيت أسأل بخصوص صلاة الجماعة، نحن عندنا في الدوام مسجد عند الدوام عند العمل، بس عندنا الشباب يتجمعون في الدوام ونصلي جماعة، فهل هذا ما يعتبر 27 درجة إذا صلينا مثلا في الدوام، ولا لازم نروح المسجد؟ وهل إذا صلينا في الدوام ما يعتبر هذا 27 درجة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أخ عمر تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك.
الله يحييك. عندي استفسار بسيط بس أضيع عليه توضيح بخصوص أني أنا من مدينة العين، وطبعا أروح بضبي تقريبا فوق 130 كيلو، فأروح أداوم هناك يومين وأرجع هني أتم باقي الأيام مثلا في العين 3 أيام 4 أيام، بس المهم أروح بضبي يومين، فهل في هاليومين أنا أجمع وأقصر ولا أصلي صلاتي عادية؟
إن شاء الله.
وبعد في عندي سؤال ثاني إذا تكرمت.
تفضل تفضل عمر.
السؤال الثاني بخصوص صلاة المغرب، إذا دخل وقتها صلاة العشاء ويتو حصل جماعي يصلون صلاة العشاء، فهل إني أنا أصلي معاهم والركعة الثالثة إني أتم قاعد لأن هو يخلص الركعة الرابعة وبعودين أسلم وياهم، ولا أصليها المغرب بعدين أكمل وياهم العشاء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خبر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحييكم. عندي 3 أسئلة. الله
يحييكم. نعم تفضل.
والله الله يسلمك. بخصوص بعض الأئمة يوم يصلوا بنا ما يقولون آمين. والسؤال الثاني الله يسلمك اللي هي التكبيرات الانتقالية عند الإمام، بعض الأئمة الله يسلمك يكبر التكبيرات الانتقالية بعد الحركة، هل هذا صحيح؟
نعم.
السؤال الثالث الله يسلمك، بعض الأئمة يوم يدخلون العمال خاصة صلاة الظهر تكون الله يعزكم ريحتهم يعني ما تطاق، و يعني ما أدري شو رأي الشيخ في هذا الموضوع، إن بعد ما يدخلون بعد ما يخلصون من الصلاة وريحة المسجد يعني لا تطاق ويخربون الفرش. نبغى رأي الشيخ إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد. ما شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال عبد الله يقول عندنا مسجد قريب من مكان العمل، لكن يقول نحن نصلي في مصلى العمل، فيقول هل يعتبر لنا 27 درجة؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة يعني لأهل العلم كلام وبحث فيها، هل 27 درجة الواردة في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة، المقصود بصلاة الجماعة أي جماعة كانت، سواء كانت في المسجد أو غير المسجد، أم أنها خاصة بجماعة المسجد، قولا لأهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه عامة في كل جماعة سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، ما بشرط أن لا يتعمد الناس هجر المساجد، لا يتعمد الناس هجر المساجد. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عمر يقول أنا من العين ويقول أذهب إلى أبو ظبي وأعمل يقول يومين وأرجع، فيقول في هذين اليومين هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا كان عملك في أبو ظبي بمثل هذه الطريقة فهذه إقامة ثانية لك، بمجرد أن تصل محل عملك فأنت مقيم الآن، كما أنك مقيم في العين لك إقامة ثانية في أبو ظبي. في الطريق ما بين المدينتين لك أن تقصر أو تترخص عموما برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت المسجد في وقت صلاة العشاء وجدت جماعة يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فهل أدخل معهم بنية المغرب والإمام يصلي بنية العشاء؟ وإذا قام إلى الرابعة يقول أجلس وأنتظر أو أسلم أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء في قضية اختلاف صورة صلاة الإمام عن صلاة المأموم، وهو مثل ما ذكر الآن الإمام يصلي العشاء 4 ركعات والمأموم يصلي لم يصلي المغرب يريد أن يصلي المغرب 3 ركعات، فمن أهل العلم من يمنع ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والراجح والقول الثاني وأنه يجوز ذلك، يجوز لمن فاتته المغرب أن يصلي خلف من يصلي العشاء، وإن اختلفت صورة الأفعال بينهما، إلا أن المأموم في هذه الحالة لا يختلف على إمامه من حيث التقدم أو التأخر، وعليه نعم صلي وراءه المغرب، صلي وراءه العشاء بنية المغرب، حتى إذا قام إلى الرابعة تجلس أنت، وهنا بالخيار أنت، إما أن تتشهد بإيجاز وتقوم لتدرك الركعة الرابعة معه بنية صلاة العشاء وتصليها 4 ركعات لكونك تصلي خلف مقيم، أو أنك يعني تنتظره حتى يسلم فتسلم معه، وهذا الذي ذكر تفصيله أهل العلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة الشيخ سؤال الأخ محمد يقول بعض الأئمة لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة.
أولا آمين قولها سنة للإمام وللمأموم وللمنفرد، وهي ليست آية قرآنية بالمناسبة كما يعتقد بعض الناس، لا، ومعنى آمين اللهم استجب. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بآمين، وكان الصحابة يجهرون بآمين. والمسألة وإن كان فيها خلاف بالنسبة للإمام، إلا أن الراجح أن الإمام يقول آمين، يقول آمين ويجهر به، هذا هو الراجح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة. ومن ذهب إلى أن الإمام لا يقول آمين أخذ هذا من حديث يفهم منه أن الإمام لا يقول آمين، والحديث الأخرى الناطقة بسنية قول آمين للإمام والمأموم والمنفرد كثيرة، وهذا الحديث فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يقول آمين، لا يقول آمين وهي سنة، لكن عموما لو تركها لا حرج عليه ولا يعني ينكر عليه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ممكن أنك تبحث هذه مع الإمام، تجلس معه بشكل خاص تسأله لماذا لا يرفع صوته بقول آمين، فقد تكتشف بأنه على مذهب فقهي من المذاهب التي لا يرون قول آمين وهو مقلد مثلا، أو تكتشف بأنه يقول آمين لكنه لا يرفع صوته بذلك، وقد تكتشف أشياء أخرى. لكن طيب أنك تعلمه ترشده توجهه برفق ولين وتلطف، وأيضا إعطاء الإمام يعني قدره، ويبين له بأن الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى مشروعية قول آمين وأنها سنة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال لكم محمد. نعم نعم، هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
مرحبا الشيخ، يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير محمد فضل.
الله فيك. سؤالين بس سريعات. أول شيء السؤال الأول، نسمع دائما في المسائل الفقهية والحاجات زي يعني دائما في خلاف فقهي أو رأي فقهي مختلف دائما ما بين الأئمة، يعني هل هذه الخلافات الفقهية، يعني دائما نسمع فضيلة الشيخ عزيز جزاه الله خير وبارك الله فيه لما يجي يوضح من نسبة الإجابة وكذا يقول هذه مسألة فيها خلاف فقهي أو خلاف فقهي بين الفقهاء أو الشيوخ أو المشايخ أو كذا، فهل هذه المسائل الاختلافية في هل هي اجتهادية من المشايخ نفسهم يعني أو من وين مقتبسينها يعني؟ أوكي. السؤال الثاني بارك الله فيك، هل بالنسبة لصلاة الجنازة هل الأولى يقدم على يعني اللي يصلي على الميت ابنه مثلا أو أحد من أقاربه أو كذا، أو الإمام الراتب اللي موجود في المسجد نفسه، يعني من الأولى بأنه يقدم للصلاة على الميت؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول بعض الأمة يأتي يقول بتكبيرات الانتقال بعد الحركة.
الحمد لله، تكبيرات الانتقال يؤخذ معناها من لفظها، وهي الانتقال من ركن إلى ركن، ولذلك من الخطأ أن المصلي يأتي بتكبيرة الانتقال وهو في الركن من حيث الابتداء أو وهو في الركن من حيث الانتهاء، وهذا من الأخطاء والعلماء يشددون في هذا. فالتكبيرة الانتقال ما كان بين الركنين، فإذا أراد أن يركع قال أثناء حركة الركوع حركته إلى الانتقال إلى الركوع الله أكبر، فينتهي عندما يستقر راكعا، عندما يطمئن راكعا، وإذا أراد الرفع مع بداية رفعه يقول سمع الله لمن حمده، فينتهي من اللفظ عند يعني استقراره قائما. وكذلك في مسائل السجود، هذا حقيقة ما ذكره الأخ السائل لا شك بأنه من الأخطاء، خاصة الإمام في مسألة مهمة جدا، يعني تساهل الإمام في هذا خطير جدا. كيف نعلم بأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع؟ الركعة لا تدرك إلا بالركوع، فإذا دخل مسبوق مثلا، مسبوق دخل المسجد والإمام راكع وقد رفع الإمام من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمد، وإنما قال عند القيام عندما اعتدل قائما، وهذا المأموم المسبوق ركع ظانا أن الإمام ما زال راكعا واحتسبها ركعة وهي ليست بركعة، هذه ليس لم يدرك الركعة، طيب إثمه على من؟ على الإمام الذي تساهل في مثل هذا أو ما تعلم الحكم الشرعي في مثل هذا وما قال سمع الله لمن حمده إلا بعدما اعتدل واقفا. الخطورة تأتي من هذا أيضا، زيادة على أن بعض العلماء يقولون بأن التكبيرات الانتقالية واجبة، وأن جعل التكبيرات الانتقالية في غير موضعها يبطل الصلاة، وهذا من مفردات هذا المذهب، خالف بذلك الجمهور الذين يرون صحة صلاة الإمام مع الكراهة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول بعض العمال خاصة يقول في صلاة الظهر يأتون إلى المسجد برائحة غير طيبة؟
الحمد لله. طبعا الأصل في المسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يذهب بتجمل في ثيابه وتنظف في بدنه، وأن يسعى إلى الصلاة بإقبال ومعتقدا بأنه سيكون بين يدي الله عز وجل في هذه العبادة. ولا يليق بالإنسان أن يتعمد أن يدخل الصلاة بمثل هذه الثياب أو الرائحة. أما إذا كان الشخص مثل ما ذكر الأخ السائل عمالا يصعب عليهم الذهاب إلى البيت وكذا، يحبون الصلاة ويريدون أن يصلوا الجماعة، فلا يمنعون لكن يوجهون. أنا سبق أنني ذكرت بعض المقترحات لإخواني العمال، مثلا أن يصطحب معه في الكيس ثوب أبيض نظيف، وإذا جاء وقت الصلاة بعدما يتوضأ وينتهي يلبس هذا الثوب فوق هذه الملابس، وبهذا الحمد لله يكون قد تجمل للصلاة مستجيبا لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أمر الثاني أن يصطحب معه مثلا عطرا أو طيبا يتطيب به حتى يقطع الرائحة الكريهة التي على ثيابه أو بدنه. وإذا حصل فهذه مسؤولية القائم على المسجد بتنظيف المسجد وتطيبه وتبخيره حتى يقطع الرائحة التي خلفها هذا العامل أو المصلي، والذي لم يستطع أن يستعمل هذه الوسائل التي ذكرتها.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول: الخلاف بين المذاهب، هل هذا الخلاف اجتهادي من العلماء؟
الحمد لله. أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال. بالنسبة لي الجواب عليه طويل لكن ألخصه لك بالتالي: عندنا الخلاف إما أن يكون خلاف بين الحق والباطل، وإما أن يكون خلاف بين الفقهاء يدور بين الخطأ والصواب. الخلاف الذي هو إما حق وإما باطل هذا الخلاف في العقيدة، خلاف في الأصول، يعني في أصول الدين في العقيدة. من خالف في مسألة من مسائل العقيدة وأخطأ فيها يقال بأنه مبطل وليس مخطئ. لماذا؟ لأن مسائل العقيدة قطعية، يعني مسائل قصد الاعتقاد هذه ليست قابلة للاجتهاد ولا تعرض على القياس وعلى الرأي وعلى العقل، هذه محسومة. لذلك نجد أهل السنة والجماعة يلتزمون العقيدة، مسائل العقيدة التزاما كاملا، فتجد عقيدتهم واحدة أبدا، من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا إلى يوم القيامة عقيدتهم واحدة ما يختلفون فيها: الرحمن على العرش استوى، يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو معه بعلمه، مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب وأعظم الآثام. يؤمنون بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبقية مسائل العقيدة. بالنسبة لمسائل الفقه أخي الفاضل، هذه هي التي يعني يذكر العلماء فيها، يعني يذكرون الراجح والصواب والحق وكذا. لماذا؟ لأن هذه مسائل اجتهادية. وطبعا مسائل الفقه عندنا أخي الفاضل أيضا على قسمين: قسم مجمع عليه، والإجماع أحد أدلة الشريعة العظيمة. الإجماع أحد أدلة الشريعة، مثلا يعني أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، ما تجد أحد من الفقهاء يقول لك والله الفقهاء أجمعوا على وجوب الصلوات الأربع دون صلاة واحدة، ما تجد. أجمع العلماء على وجوب الزكاة، أجمع العلماء على وجوب الحج، أجمع العلماء على وجوب الصيام، أجمع العلماء على حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة السرقة، حرمة كذا، حرمة كذا، هذا إجماع. ما يجوز لأحد أن يخرق الإجماع ما دام أن الأمة اجتمعت، الأمة لا تجتمع على ضلالة. هناك مسائل خلافية، وهذه التي يعني حصلت حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانقسموا إلى قسمين: قسم صلوا العصر في وقته، وقسم صلوا العصر بعد المغرب، لأن ما وصلوا بني قريظة إلا بعد المغرب. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف على الطائفتين والمجموعتين، تركهما وأقرهما على ما فهم. الطائفة الأولى فهمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الاستعجال، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أراد الاستعجال، مثل ما تقول لشخص لا تجي صلاة العصر إلا أنت عندي ويجيك بعد المغرب وأنت راضي، يعني لأنك عارف بأن قصدك، عارف بأنه فهم منك بأن قصدك الاستعجال، ما تجيه بكرة ولا بعد بكرة، فصلوا العصر في 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 وقتها. الطائفة الثانية قالوا لا، أخذوا بظاهر الحديث بظاهر الأمر، فما صلوا العصر إلا بعد غروب الشمس. إذن هذه مسائل اجتهادية، الخلاف فيها واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم بعد ذلك بدأت المدارس الفقهية. طيب السؤال هنا، هل العلماء تقصدوا الخلاف؟ الجواب لا، ما أحد من أهل العلم تقصد الخلاف، والعلماء مبرؤون من هذا، وهم أكرم من أن يعني ينزلوا إلى مثل هذا المستوى. طيب لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ ها، هذا هو السؤال المهم. اختلفوا لأسباب. السبب الأول عدم بلوغ الدليل عند الفقيه أو العالم، يعني مثلا أحد العلماء وصله الدليل والعالم الثاني لم يصله الدليل، فاختلفت الفتوى بسبب أن هذا ما وصله الحديث وذاك وصله الحديث، وهذا كثير جدا في مسائل الفقه. السبب الثاني اعتقاد أن الحديث صحيح، عفوا اعتقاد أن الحديث ضعيف، والثاني يعتقد بأن الحديث ضعيف، فبعض العلماء يفتي بفتوى لأن الحديث الذي بين يديه حديث ضعيف الإسناد، والثاني يفتي بفتوى يعني على خلاف فتوى الفقيه هذا لأن الحديث عنده صحيح الإسناد. السبب الثالث اعتقاد الفقيه بأن هذا الحديث منسوخ، والثاني يعتقد بأنه محكم وليس منسوخ، فحصل خلاف، وهذا كثير جدا في مسائل الفقه الفروع الفقهية. الرابع الاختلاف بمدلول اللفظة، فترد أحيانا لفظة في الحديث، هذه اللفظة من حيث اللغة تحتمل أكثر من معنى، فبعض الفقهاء يقصرها على معنى واحد، بعض الفقهاء يقصرها على معنى آخر، على معنى آخر. أيضا عندنا ما يتعلق بقضية التعارض في الأدلة، فأحيانا قد يكون هناك تعارض بين الأدلة، تعارض ذهني، لأن لا يوجد في الشريعة تعارض حقيقي، وإنما يوجد تعارض ذهني يعني في ذهن المجتهد، فيحصل مثلا تعارض. عندنا مدرستان في دفع التعارض، مدرسة تذهب إلى الجمع أولا ثم الترجيح، الجمع ثم الترجيح ثم النسخ. في مدرسة فقهية يذهبون إذا تعارض دليلان يذهبون أول ما يذهبون إلى النسخ، تجد هنا الخلاف بين الفقهاء. ولذلك أحيانا لما يسمع الأخ مثل ما يقول أخ السائل الراجح كذا القول كذا، لأن هذا موجود، ويعني لا يجوز للإنسان أن يختار القول الذي يوافق هواه أو يقول به بالتشهي، وإنما الفقيه يدين الله عز وجل بما وصل إليه اجتهاده، والمستفتي يعني أيضا يجب عليه أن يحرص على أخذ القول المعضود بالدليل، ولا يأخذ القول الذي وافق هواه، وإنما يأخذ القول الذي يعضده الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وأنا أفتاك المفتون وأفتوك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول في أو من الأولى في الصلاة، في الصلاة على الجنازة، هل يقول ابن الميت هو الأولى بالإمام والصلاة عليه أو حد قاربه أو الإمام الراتب؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة أيضا فيها يعني بحث عند أهل العلم. أولى الناس بالصلاة عليه وصيه، فإذا أوصى الميت بأن فلان يصلي عليه فيصلي الوصي، وأما إذا لم يوصي فينظر، فإذا كانت يعني الجهة المشرفة على المساجد أو يعني أمر من ولي الأمر على أنه لا يصلي إلا إمام المسجد يلتزم بإمام المسجد، وإذا لم يكن هناك أمر وإنما الأمر واسع، فيكون أقرب الناس إلى الميت، مثلا يقدم والده يصلي عليه، أو يقدم ابنه يصلي على والده مثلا، وهكذا. ولذلك إذا رغب أحد الأقارب الخاصين بالميت طبعا، مثلا والده أو ابنه أو أخيه مثلا، أن يصلي عليه يقدم، إلا إذا كما ذكرت هناك مثلا تقييد بأنه ما يصلي إلا إمام المسجد، فيترك تترك الصلاة لإمام المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: هل أصوم عاشوراء يوم الجمعة بنية القضاء، وهل أصوم السبت أيضا؟
الحمد لله، من كان عليه قضاء وأحب أن يصومه في يوم عاشوراء لا حرج، ولا حرج أيضا أن يجمع السبت مع الجمعة في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: ما مدى صحة الصلاة جالسا بمقعد الطائرة مع القدرة على الصلاة واقفا في نهاية الطائرة إن وجدت فرصة؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يسأل عن صلاة الفريضة فلا يصح أن يصلي جالسا في الطائرة مع قدرته على القيام، لا بد أن يصلي قائما، سواء في مقدمة الطائرة أو في مؤخرة الطائرة أو في وسط الطائرة. أما النافلة فله ذلك، له أن يصلي جالسا حتى لو كان قادرا على القيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت أصلي في مصلى في مركز تجاري، فيقول: كنت في السطر الأول، كانت صلاة العصر، وفي التشهد الأول كبر إمام وصفوا بجنبي المصلين، نقول صليت معهم الركعتين الأخيرتين وهم كانوا في الركعتين الأوليين، يقول: أنا انتهيت في التشهد الأخير وخرجت من السطر وهم أكملوا الصلاة، هل أعيد الصلاة؟ وإذا تكرر معي هذا الأمر هل هذا الوضع صحيح؟
لم أفهم سورة المسألة.
يقول: كنت أصلي في مصلى في مركز تجاري، فيقول: كنت في السطر الأول، كانت صلاة العصر، يقول: في التشهد الأول كبر إمام وصف، يقول: بجنبي، كان فصل تقدم شخص وكبر على أنه الإمام، ويقول: صف مجموعة معي كأني مأموم، ويقول: صليت معهم يعني ركعتين، كنت قد صليت ركعتين، يقول: أكملت ركعتين صلاة العصر، ويقول: انتهيت، يقول، من التشهد الأخير وهم في التشهد الأول، ويقول: خرجت من الصلاة وهم أكملوا الصلاة، هل أعيد الصلاة؟ وإذا تكرر
يعني هو يقصد بأنه انتقل من كونه منفردا إلى مأموم.
إلى مأموم.
هذه حقيقة ما كان ينبغي له ذلك، ما كان ينبغي له. عموما ما دام يجهل هذه المسألة لا حرج عليه ولا يعيد الصلاة، ليس عليه عادة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم الأكل من مطعم يبيع الخمر؟
الحمد لله، ينبغي الإنسان يتجنب موائد الخمر والأماكن التي يباع فيها الخمر، حتى لو كان هناك فيها أشياء مباحة يبتعد عنها. وقد ورد في الحديث يعني اللعن على من جلس في على مائدة يدار فيها الخمر، ولذلك الحمد لله الأماكن المباحة كثيرة جدا يلجأ إليها، ولا يلجأ إلى مثل هذه الأماكن التي تبيع الخمر وتبيع معه شيء مباح، يتركها ويتجه إلى الأشياء المباح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.